أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق الكلام عن المواقيت، وأن المواقيت الأماكن التي يبدأ إحرام المحرم بعمرة أو بحج من عندها. ووقت النبي صلى الله عليه 5 مواقيت للناس، فمن مر بهذه المواقيت ممن يريد الحج أو يريد العمرة يلزمه أن يحرم هذه المواقيت. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي ديار علي، ووقت لأهل مصر والشام ونحوها المغرب، وقت لهم الجحفة اللي هي تسمى برابط. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، لليمن يلملم، للعراق ذات عرق. هذه 5 المواقيت التي ذكرناها، وذكرنا أن أبعد المواقيت عن الحرم هو ميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة هذا ذو الحليفة، تطلع من المدينة تلاقي ذو الحليفة 6 كيلو أو أقل بين المدينة وبين ذو الحليفة. من المدينة لغاية الحرم حوالي 500 كيلو تقريبا، فالمسافة أطول ميقات من المواقيت هو ميقات أهل المدينة. باقي المواقيت هتلاقي اللي بعده على طول في القرب من الحرم، هذا ميقات الجحفة. الجحفة حوالي 187 كيلو بينها وبين مكة. هذا الميقات اللي الآن بقى رابغ. رابغ بعدها عن الحرم حوالي 220 أو 225 كيلو تقريبا وراء الجحفة. الميقات يلملم وقرن المنازل وذات عرق كلها الأبعاد بتاعتها حوالي 90 كيلو عن الحرم. اللي يمر على ميقات من هذه المواقيت يبقى يلزمه أن يحرم من هذا الميقات. وده المنظر بتاع المواقيت زي ما شايفينه كده، هذه الكعبة هنا، هنا هتلاقي الميقات اللي هو الجحفة، ميقات أهل مصر وأهل الشام، وميقات لأهل المغرب يمرون عليه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، أدي ذات عرق اللي هو ميقات العراق، ومن يمر من هذا الطريق يمر هنا، يبقى هذا ميقات أهل العراق ومن سلك طريقهم. قرن المنازل وميقات أهل نجد، هذا يلملم ميقات أهل اليمن. اللي يمر على هذه المواقيت أو اللي يكون على سمت هذه المواقيت يحرم منها. إذا بدأ في الإحرام حيبتدي، قلنا يستحب له أن هو يغتسل عند إرادة الإحرام، يلبس الإزار ويلبس الرداء. عند الإحرام يجوز له أن هو يضع الطيب قبل ما يقول لبيك حجة أو يقول لبيك عمرة، يضع الطيب. لكن بعد ما أحرم دخل في نسك العمرة أو الحج بالإحرام لا يجوز له أن يضع الطيب، لكن قبل ذلك يجوز وضعه. قلنا الأفضل أنه يضع في رأسه، يضع في بدنه، لكن لا داعي أن يضع في الثياب حتى لا يقع في أنه الخلاف بين العلماء. لو أنه خلع ثياب الإحرام في الخلاء وغيره هل يلبسها مرة ثانية وهي عليها أثر أطيب ولا لا؟ الراجح أنه يجوز له أن يلبسها، هذا الراجح، لكن أفضل يحتاط لذلك، فلا داعي أن يضع في الثياب هذه أو يضع الطيب. عند إرادة الإحرام قلنا بيلبس الإزار والرداء، أي نوع من أنواع الثياب يجوز. إذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، إيه اللي يلبسه المحرم، فكان الجواب لا يلبس كذا وكذا. الذي يلبسه كثير، أي نوع من أنواع الثياب، يلبس قطن، يلبس صوف، يلبس كتان، يلبس أي نوع من أنواع الثياب طالما إنه إزار وإنه رداء، ليس مخيطا من الثياب جاز له أن يلبس. الألوان كثيرة والأنواع كثيرة، إلا أن يكون محرما كالحرير مثلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من أنه يلبس أي نوع من الأنواع المحرمة اللي هي محصورة. المحصور الحرير هذا محصور، المعصفر مسه ورس أو زعفران، أشياء قليلة ومحصورة. لكن طالما أنه لابس الإزار، والإزار هو يلبس أسفل، يستر من الصدر لغاية فوق الكعبين أو تحت الركبتين، هذا الإزار. الرداء اللي هو بيلبسه على المنكبين. عند الإحرام بيغطي المنكبين، عند الإحرام بيغطي المنكبين. للطباع هيبقى لما يبتدي في طواف القدوم يطوف حول الكعبة يطبع زي ما هنشوف بعد شوي. يبقى هنا الإزار الرداء ده من لبس الإحرام، يجوز ان هو يلبس النعل اللي اسفل الكعبين، لا يجوز له ان يلبس الخف اللي فوق الكعبين كما قدمنا قبل ذلك. لا يجوز له انه يضع على رأسه شيء، انه تغطية الرأس ممنوع منه المحرم. كلامنا هنا مازال في الرجال، الرجال ايه بيلبسون من الاشياء. ما يجوز لان هو غطى راسه لا بطاقيه ولا بعمامه ولا ببرنس، احنا شايفين كده المحرم ده اللي لابس على راسه برنس، ما يجوز له حتى لابس ازار ورداء، لا يجوز تغطيه الراس. اشوف هنا دي محرم اخر بيحط على راسه لبس الاحرام ينسى، اذا نسى يبقى يلزمه يشيله، لكن تعمد ذلك يبقى عليه فدية. الذي يتعمد يغطي رأسه ولو بلبس الإحرام يلزمه الفدية إن تعمد، لكن لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه. يجوز له أن هو يحط الشمسية على دماغه، ما فيش مانع من وضع الشمسية على رأسه طبعا بعيدة عن الرأس. هذه الصورة بتاع الشمسية، انه انسان حاطط فوق راسه زنبيل مثلا زي اللي احنا شفناه، صندوق شايله فوق راسه، ما فيش مانع ان هو يضعه، لكن اللي ممنوع انه يضع طاقية عمامة برنس شيء على راسه. طيب في ركوب السيارة لا مانع انه يركب السيارة انه هو محرم، ولا يشترط ان السيارة تكون متغطية بمكشوف الغطاء بتاعها زي ما بعض الحديد يجي من بلدانهم وتلاقي السيارة نفسها مكشوفة، السقف بتاعها مكشوف ليه؟ علشان يبقى محرم، عشان يبقى محرم. هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء، بل ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يظلل رأسه بلال وأسامة، أحد الاثنين يظلل رأسه والآخر يقول بعيرة صلى الله عليه وسلم، فدليل على أنه يجوز هو يستظل بشيء فوق رأسه، شمسية، ركب سيارة، يتظلل بأي شيء طالما أنه ليس من الثياب التي تلبس على الرأس. وضع الطيب ممنوع بعد ما لبس الإحرام وإنه نوى لبى لبيك حج أو لبيك عمرة، ممنوع أنه يضع طيب. شايفين الحجاج حاطين شماسي على رأسهم، ما فيش مانع من وضع الشمسية. وإن كان جاء عن ابن عمر أنه قال لإنسان تظلل بشيء قال أضحي لمن أحرمت له، أو أضحي لمن أحرمت له، ضحى أو أضحى بمعنى خرج تحت الضحو تحت الشمس يعني، هذا اختيار ابن عمر رضي الله عنه. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ثبت انه تظلل صلى الله عليه وسلم، ظلله أسامة او ظلله بلال، احد الاثنين ظلله، دل على جواز ذلك. من محظورات الإحرام إنه إنسان يقطع من حشائش الحرم أو من أشجار الحرم يقطع منها، هذا ممنوع منهم يفعله الحاج في أثناء الإحرام، وحيجي الكلام عن هذا الأمر. واحد من الحجاج عمل يقطع في شجر الحرم، هو ممنوع. طيب نتكلم النهاردة عن التلبية وبعدين نشوف بعض الحاجات اللي في مناسك الحج أو العمرة. التلبية، الحاج أول ما أحرم حيظهر هذا الإحرام بقوله لبيك لبيك، يبقى الشيء الوحيد اللي تظهر فيها نية الإنسان نيته في قلبه، ولكن يظهر هذه النية على لسانه، ما بيقولش نويت حج ولكن يقول لبيك لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك حجة وعمرة إذا كان قارنا مثلا، يبقى يلبي بيظهر ويرفع صوته بذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان. يبقى التلبية ينبغي لمريد الإحرام أن ينوي بقلبه وأن يلبي بلسانه يوافق اللسان ما في قلبه، يقول لبيك عمر، ويستحب أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. هنا الرياء إظهار الشيء، ولكن هذا يظهر ما في قلبه لربه سبحانه وتبارك وتعالى، الله أعلم بما في قلب الإنسان، فالإخلاص في القلب، ولكن التعبير باللسان قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ويستحب للحاج أنه يقول ذلك، أنها حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ولبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو نوى ولم يلبي انعقد إحرام النية في قلبه، ما قالش حاجة بلسانه انعقد، لأن احنا ذكرنا أن الإحرام اللي هو ركن الحج النية، النية انتقال من حل إلى حرمة، من جواز يفعل أشياء مباحة إلى أنه الآن بإحرامه يحرم عليه قص شعره، يحرم عليه يغطي شعره، لبس الثياب، وضع الطيب، غير ذلك مما يحرم عليه. ينبغي أن يرفع صوته بالتلبية، ينبغي ذلك أنه يرفع صوته بالتلبية. في حديث خلاد بن السائب الأنصاري إذا رواه أبو داود عن أبيه، عن خلاد عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. أمرني أن آمر، لذلك قلنا أنه ينبغي أن يفعل ذلك، وذهب البعض لأنه يجب ذلك، يجب رفع الصوت ولو مرة بالتلبية. والخلاف في المسألة أنه الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بالشيء وليس أمر بالشيء؟ هنا جاءني جبريل فأمرني، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول ذلك، أن آمر أصحابي، أقول لأصحابي ذلك، ارفعوا أصواتكم بالتلبية. جمهور أهل العلم على استحباب الرفع الصوت، فلو أنه لم يرفع صوته لا شيء عليه، ولكن ينبغي أن يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته ولو مر. روى البخاري ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دي اللي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة كانوا يزيدون ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، فيجوز أن تقول كما قالوا، والأفضل أن تلتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وواظب عليه. فابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، الخير بيديك والرغبة إليك والعمل، وقال في رواية الرغباء إليك والعمل، الرغباء إليك والعمل. فإن يقول أرغب إليك، أنا آتي إليك رغبة وطمعا فيما عندك، والعمل لك لوجهك الكريم. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العد والثج، أفضل الحج العد والثج. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره في أنه أفضل ما تفعله في الحج، يعني الحج كله يحج، ولكن أفضل الإنسان في هؤلاء الحديث من نفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل وكما قال وأمر صلوات الله وسلامه عليه. فمن أفضل ما يكون إنسان راح يحج ركن من أركان الإسلام الذي يظهر فيه الإخلاص فعلا وتعبيرا، يبقى هنا يرفع الصوت يعد إلى الله سبحانه وتعالى، يعد بمعنى يلبي ويرفع صوته لله سبحانه تبارك وتعالى بهذه الصيغة لبيك اللهم لبيك. الثج بمعنى إسالة الدماء، بمعنى الذبح النحر، أنه يهدي لبيت الله عز وجل ما استطاع أن يهدي. فمن أفضل ما يكون نذاكر لله عز وجل، هذا إخلاص في الدين وتوحيد لله سبحانه رب العالمين، كذلك أنه يذبح متقربا إلى الله عز وجل بالفعل، هذا النسك. يبقى التوحيد بالقول وبالفعل، توحيد الله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل بذكر الله وبالذبح لله، هذا النسك. وأفضل ما يكون الحج بالعد وبالسج. التلبية مثناة للتكثير، تقول لبيك لبيك بمعنى ألبي تلبية وراء تلبية، تلبية وراء تلبية، فليس المعنى إن مرتين، ولكن المعنى التكثير، التكثير يعني أكثر من ذلك، يبقى معناها التكثير والمبالغة، ومعناها إجابة بعد إجابة، ألبي أجيب النداء وأجيب ما أمر الله عز وجل به إجابة بعد إجابة، ولزوما لطاعة الله عز وجل. واختلفوا في معنى التلبية، إيه معنى لبيك؟ ألبي، ألبي لله عز وجل. قالوا معناها اتجاهي وقصدي إليه، هذه معاني الخلاف اللي فيها خلاف تنوع، خلاف تنوع. بعض أهل العلم ذهبوا مش خلاف تضاد بين الكلمة دا يقصد حاجة وهذا خطأ والآخر صواب، لا، ولكن خلاف تنوع، وكل معاني معاني صحيحة. فلما يقول لنا معناها اتجاهي وقصدي جايبينها منين؟ قالوا في اللغة تقول داري تلب دارك، داري يعني قدام، دي مواجهة لهذه، يعني أنا وجهي إليك يا ربي، متوجه إلى بيتك، أنا متوجه إليك. هذا معنى من معاني، هو معنى صحيح. قيل معناها محبتي، محبتي هو معنى صحيح أيضا لا يضد المعنى الأول. يقول من قولهم امرأة لبة، امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها تعطف عليه فهي لبة، فكأنك تقول أنا محب لعبادتك ولطاعتك يا ربي. هذا معنى. قيل معناها الإخلاص، الإخلاص، وده من قولهم لب الشيء، أصل الشيء، الشيء الذي بداخله، وقولهم حب لباب، حب لباب معنى حب خالص، يعني حب خالص. وقالوا من ذلك لب الطعام ولباب الطعام ما بداخله. هذا معنى. معنى رابع قالوا معناها الإقامة، الإقامة مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان بمعنى أقامة بالمكان. فكأن الحاج على هذه المعاني يقول لبيك بمعنى أنا متوجه إليك، أنا مخلص لك، أنا محب لك، أنا مقيم على طاعتك، كلها معاني صحيحة من معنى لبيك. وكأنك تقول أنا مقيم إقامة ثابتة على طاعتك، أنا متوجه دائما إليك، أنا مخلص ومحب دائما لك، لبيك اللهم لبيك، اللهم معناه يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا التوحيد لله سبحانه في كل الكلمات التي يقولها، لبيك فيها التوحيد، لبيك اللهم يا الله، يا الله، يا من أعبدك وحدك لا شريك لك، لبيك، وكررها ثانيا للتوكيد على التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، التوحيد في لبيك، لا شريك لك توحيد، كذلك لبيك التكرار فيها، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا توحيد الله عز وجل. الحمد تستحقه وحدك، كل الحمد لك يا ربي، إن الحمد، أن الحمد والنعمة لك والملك، هذه رواية وهذه رواية، والأكثرون على إن الحمد والنعمة لك والملك، وكله له معنى. إن للتوكيد والتحقيق، كل الحمد لله سبحانه وتبارك وتعالى يقين. أن الحمد كأنها للسببية، يعني أنا ألبي لأنك تستحق الحمد، لبيك لا شريك لك لبيك، أن الحمد يعني أنت مستحق لذلك ألبي ولذلك أعبد لأنك تستحق ذلك. إن الحمد والنعمة لك، أنت صاحب النعمة وأنت المستحق للحمد. رجعنا للتوحيد أيضا في هذا القول، إن الحمد والنعمة لك والملك، أنت تملك كل شيء، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الله مستحق وحده للعبادة، الله المالك وحده لكل شيء سبحانه، لا شريك لك. فأصبح كلمات التلبية كلها بتكرر التوحيد، 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 لبيك لا شريك لك، إن الحمد، النعمة، الملك، كله لله عز وجل. فهذا مقام التوحيد في الحج، فتقول ألفاظ التوحيد، تتنوع الألفاظ وفي النهاية المعنى واحد، توحيد الله سبحانه وعبادة الله والإخلاص لله وحده لا شريك له. اتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، كل الأوضاع التي أنت فيها تلبي الله سبحانه وتبارك وتعالى، في كل أحوالك تلبي ربك سبحانه. أنت تركب الطيارة، وأنت تركب السيارة، وأنت تسير على قدميك توجه إلى البيت، كل الأوقات تلبي ربك سبحانه لغاية ما تستلم الحجر، تبتدي إما في الدعاء أو في إكمال التلبية أو في التكبير أو فيما شئت من ذكر ودعاء. يستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة، بدون مبالغة، استمرار أفضل من انقطاع. فلو إنه بالغ جدا لغاية ما تنبح صوته تعب، مش هيقدر بعد كده يلبي، فأفضل أنه يرفع صوته شيئا من غير ما يؤذي نفسه، فيرفع الصوت لبيك اللهم لبيك ويستمر في ذلك ولا ينقطع عن ذلك. لا تجهر المرأة بذلك، لا ترفع صوتها، ولكن تسمع نفسها، تسمع رفقتها من النساء معها، لكن لا ترفع كرفع أبي ذلك. إن رفعت صوتها هل تأسم؟ الراجح لا، لا تأسم، ولكن ليس هذا المستحب للمرأة. يخفض الخنثى صوته، الرجل يرفع صوته، المرأة والخنثى يخفضان صوتهما. يستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاد لم يكره، إن زاد لم يكره، ولذلك لم نقل يكره أن يزاد، لا، يستحب أن لا يزاد. فيجوز أنك تقتصر على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل. فإذا زدت عليه ما كان يقوله الصحابة رضي الله عليهم، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك والرغباء إليك والعمل، قالها بعض من الصحابة فلا مانع أن تقول ذلك، ولكن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل. أكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، استلم الحجر، يعني يظل يكبر لغاية ما يصل عند الحجر الأسود، هنا إما هو حيكمل التلبية أو أنه ينتقل إلى قراءة قرآن، إلى ذكر، إلى دعاء، إلى ما شاء، لكن عند استلام الحجر يبتدي بالتكبير، يكبر في هذه اللحظة حين يستلم كما سنذكر عند استلام الحجر. من لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه، لو واحد مش حافظ، واحد أعجمي ما بيعرفش يتكلم عربية وأول مرة يذهب للحج مش عارف يحفظ بلسان بما يقول، يجوز له أنه بلسان يقول في التلبية، بخلاف ما يكون في الصلاة، في أذكار الصلاة لابد في الصلاة من اللغة العربية، يكبر تكبيرة الإحرام لأنها سهلة وكلمات يسيرة بسيطة، لكن التلبية طويلة، الصلاة بيصلي كل يوم 5 صلوات لابد يتعلم، لكن الحج مرة في العمر نقول له اتعلم التلبية باللغة العربية، يصعب عليه انه يحفظها، لكن ان تيسر حفظها كان افضل. ما يحرم بالإحرام من ترفه بالحلق ونحوه، اذا احرم المسلم حرم عليه حلق رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم، يبقى طول ما انت محرم لا يجوز لك أن أنت تحلق شعرك، لا يجوز. يحرم حلق شعر سائر البدن، قال ولا تحلقوا رؤوسكم، يبقى هذا الدليل من النص على المنع من حلاقة شعر الرأس، لكن شعر البدن يبقى هنا جاء إجماع العلماء على أنه لا يجوز أن تحلق شعر البدن. جميع يقول لنا هنا يحرم حلق شعر سائر البدن لأنه حلق يتنظف به ويترفه به، فلم يجوز كحلق الرأس، فلم يجوز كحلق الرأس. أجمع المسلمون على تحريم حلق شعر الرأس، وسواء في تحريم الرجل والمرأة، وكذا يجب على ولي الصبي المحرم أن يمنعه من إزالة شعره، ويحرم عليه تمكين الصبي وغيره من إزالته. لاحظ أن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف، لكن الولي لابد يأمر الصبي ويعلم الصبي لا تفعل كذا لا تفعل كذا، ما يبقى الشيخ ماسك المقص ويحلق شعره ويتفرج عليه، يبقى هنا لابد يمنعه من ذلك، يحرم على الولي أن يتركه يفعل ذلك. لا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، كلمة حلق أن أنت بتزيل الشعر تماما، هذا الحلق، القص بتقطع من جزء من الشعر أو من الشعرة، يبقى لا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل وتجب به الفدية، سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغير ذلك. يبقى كل صورة من صور إزالة الشعر هتسميها حلقا، هتسميها نتفا، هتسميها إزالة بالحرق أو بوضع الشيء الذي ينتف ذلك من مرهم من بضغة من غيرها، كلها هو الحكم واحد فيها، ممنوع إزالة الشعر أو قص الشعر. إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو قلمه أو كسره أو قطعه، يبقى لا يجوز لك أن أنت تقلم أصفارك، تقص الأصفار وأنت في أثناء الإحرام، سواء هذا التقليم هتجيب الصافة، هتجيب مقص، هتجيب الظفر على مبرد تقعد تبرده لغاية ما تقصه بسنانك، كله ممنوع منه في أثناء الإحرام. لو كشف المحرم جلد رأسه، لو كشف، مش ممكن واحد هيتعمد هذا الشيء، ولكن لعله بيعمل بيهرش في رأسه أثناء الهرش جلد رأسه طلعت بالشعر الذي عليها، لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه ذلك إلا أن يتعمد أن يزيل الشعر. إذا كان تعمده لإزالة الشعر عليه فدية، لكن لم يتعمد ذلك أخطأ، وهو بيهرش طلعت جلدة رأسه بالشعر اللي عليها فلا شيء. وقع الأرض تحكت جلدة رأسه طلعت بالشعر، أو طلع الشعر في ذلك، هو أثناء ما بيستحمى تحت الدش بيغسل رأسه لم يتعمد إزالة شيء، سقط شعر أو شيء، لا شيء عليه. لكن التعمد لإزالة الشعر هذا اللي فيه الفدية، كما سنذكر في حلق الشعر، حلق بعض الشعر يلزمه ما جاء في القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام أو صدقة أو نسك. النسك يذبح شاة إذا أزال شعر رأسه أو البعض من شعرات الرأس، ما كان جمعا شعرات ثلاث شعرات أربع شعرات، يبقى يلزمه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام حيب أن يصوم ثلاث أيام، صوم ثلاث، وهو مخير بين الصيام أو الصدقة أو النسك. النسك يذبح شاة مما يجزي في الأضحية، الصيام يصوم ثلاثة أيام، الإطعام يطعم ستة مساكين، المساكين يطعم ثلاث أصع على ستة مساكين، يعني كل مسكين نصف صاع، نصف صاع من تمر من رز، أو الأفضل يعطي وجبة لكل مسكين يأكلها ستة مساكين. يبقى هنا حيصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ثلاث أصع لستة مسكين، أو أنه ينسك بشيء بحشاء، وهو مخير بين هذه الثلاثة. هذه فدية إزالة الأذى. لو كشط المحرم جلد رأسه قلنا لا فدية عليه، والشعر تابع لها. لو مشط رأسه أو لحيته فنتف شعرات متعمدة، متعمدة يعني شعره طويل وبيصرح بالمشط، المشط مسك في الشعر، شيل المشط لكن ما تنزعش، نزعت طلع الشعر يبقى حيلزمك الفدية. يبقى هنا أنت بتسرح شعرك، إما أنك لم تقصد سقط شعرات، زي إنسان شعره يكون خفيف أثناء ما بيسرح بيتساقط شيء، لا شيء عليه، ولكن أفضل ألا يفعل. لكن لو أنه تعمد سبك شبك المشط في شعره، راح تعمد راح شادد طلع بالشعر، يبقى يلزمه الفدية. لو لم يتعمد فلا فدية. إن جهل المحرم أو نسي فأخذ من شعره أو من أظفاره، إذا جهل الحكم ما عرفش الحكم في ذلك ومثله يجهل ذلك، لا شيء عليه على الراجح، وكان بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يلزمه الفدية. لو حلق المحرم رأس الحلال، لو إن واحد بيشتغل حلاق وهو محرم في أثناء الإحرام، وبعدين بعض الناس خلصوا العمرة عايزين يحلق، هو اللي حلق لهم وهو لسه ما عملش مناسك العمرة، يدوبك محرم فقط، الراجح أنه لا شيء عليه، أنه حلق شعر إنسان حلال، حلال سواء خلص العمرة أو أنه أصلا مش معتمر هذا الإنسان الآخر. لو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية. ويحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس، يعني أنه يقص الضوافر زي ما قلنا تقديم الأفران. ويجوز للمحرم أن يحك رأسه، بيهرش في رأسه، يجوز له أنه يحك رأسه أو بدنه أيضا. أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها محظورات الإحرام، منها ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. اغسلوه بماء وسدر، هذا المحرم الذي سقط من على راحلته، رجل محرم وأثناء إحرامه راكب على الجمل نزلت أو وقع من فوق الجمل بتاعه فوقصته، اندقت عنقه، مات رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. السدر اللي هو ورق النب، ورق شجر النب، ورق شجر النب ياخذوه بيطحنوه ويخلوه زي البودرة، بيبقى له رغوة زي الصابون وينظف زي الصابون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، فدل على انه يجوز يغسل الميت بالماء وبالصابون. كذلك الحي، ان هذا حكمه انه محرم وهو في هذه الحالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبين، كفن يعني ثوبي احرامه او نحو ذلك، ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لا تطيبوه، يعني الحنوط الطيب بس يطلق على طيب الميت، الطيب الذي يوضع الميت للتفريق بين الميت وبين الحي، اذا قال حنطنا فلان حطنا له الطيب وهو ميت، بخلاف الحي نقول طيبنا الحي. ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه، ولا تخمر الحكم وهو ميت حكمه حي ولا تخمر رأسه. هذه اللفظة المشهورة في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا وجهه، وكأن هنا تغطية الوجه منعهم حتى لا يكون وسيلة لتغطية الرأس، كأنه سيب رأسه مكشوفة، فإذا غطوا وجهه بالكفن بتاعه يبقى جزء من الرأس هيتغطى، هيتغطى الرأس، فكأنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إن احتاط لرأسه. هنا أخذ بعض أهل العلم أن الحي لا يجوز له أن يغطي وجهه، يعني لو أن المحرم وهو في أثناء إحرامه حط حاجة منديل أو حط حاجة على وجهه قالوا ممنوع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغطي رأسه ولا وجهه في الحديث. لكن الظاهر أن الحديث هنا معناه الاحتياط للرأس، احتياط للرأس الميت، الميت لو أدرج في الرداء بتاعه هيجي رداء على رأسه لو أنه غطى وجهه، ولكن يكشف وجهه احتياطا للرأس حتى لا تتغطى الرأس. لكن الحي إن احتاج أنه يغطي وجهه من شيء عفارة في الطريق أو شيء يؤذيه، الراجح أنه يجوز ذلك، ولكن أفضل أن يجتنبه. وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، كان محرما وكان مكان اسمه العرج، فغطى وجهه رضي الله تبارك وتعالى عنه بثوب من أرجوان. علل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه بأن هذا يبعث ملبيا، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كأن كل إنسان بيموت يختم على عمله، وهذا لا يختم على عمله، يظل على هذا الحال لغاية يوم القيامة أنه محرم هذا الإنسان، فيكتب له ثواب بذلك، له أجر عظيم عند الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم، لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس، لا يلبس القميص والأفطان هذا القميص، ولا السراويل البنطلون، ولا البرنس، البرنس أفطان راسه منه زي اللي شفناه من شوية في الصور، هنا الأفاطين المغاربة يلبسها وله راس تحط على فوق راسه منها، فهذا الرأس بتاع الأفطان اللي منه سمى أفطان على بعضه البرنس، ولا العمامة، العمامة قال ولا الكف، لا يلبس عمامة وما كان مثلها، والمقصد عمامة غطاء للرأس، فما كان غطاء للرأس من عمامة من البرنس من القلنسوة أي شيء يوضع على رأس الإنسان على وجهه التغطية للرأس هذا ممنوع منه. قال ولا الخف إلا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يبقى هنا لا يلبس الخف، الخف اللي هو الحذاء اللي رقبته طويلة، حذاء اللي له ساق هذا الخف. فحديث ابن عمر هذا كان في المدينة، كان في المدينة، بعض الروايات ذكر ذلك أنه عند ذي الحليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه، الذي لا يجد النعلين يبقى يقطع الخف، الساق بتاع الخف، رقبة بتاعة الخف، ويلبسه على هيئة الشبشب أو على هيئة النعل. قال فليلبس الخفين وليقطعهما، هذا في الرجل كما ذكرنا، حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس من الثياب مسه ورس أو زعفران. يبقى في المدينة أو في ذي الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر اللي معهوش النعلين يبقى يقطع الخفين بحيث أنه يصير على هيئة النعل ويلبسه. لما كانوا في عرفة جاءت الرخصة في أنه إذا كان لا يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع الخفين، فكانت رخصة بعد ذلك. ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، ما مسه ورس أو زعفران، ورس نوع من الحبوب بتكون موجودة أو نبات بيتزرع في اليمن، بيزرع في اليمن، وليه حبوب عاملة زي حب السمسم كده صغيرة، وتصبغ الثياب بلون أصفر أو أصفر محمر، هذا الثوب اللي هو مصبوغ بالورس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضعه، يا ترى ليه؟ وما ذكرناش العلة اللي فيها، ولكن بعض اللغويين زي ما يذكر في القاموس المحيط ان هذا النبات من خصائصه انه يذكر يعني انه نافع للكلف وبيدهن به للبهاق والبرص، وذكر من ضمن الاشياء انه في الثياب اللي تكون مصبوغه بالورس تقوي الباه، يذكرون ان تقوي نشاط الجنس يعني للانسان، قالوا ذلك، فلعل هذا يكون من ضمن العلل ان لا يلبس ثوب مصبوغ بهذا الشيء، لعله يكون ذلك. او زعفران، أو زعفران، الزعفران نوع من الطيب، له رائحة طيبة وله لون، وإذا وضع على ثوب يصبغ على جلد الإنسان لو كان. وأيضا الورس نفس الحكاية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم لا يلبس هذا الثوب المصبوغ بالورس ولا المصبوغ بالزعفران، وأيضا نهى عن المعصفر من الثياب بثلاث حاجات: الثوب مصبوغ بالعصفر، مصبوغ بالزعفران، مصبوغ بالورس، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. غير ذلك البس ما شئت من أنواع الثياب ما لم يكن حريرا أو محرما. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ده حديث ابن عباس، حديث ابن عباس ده كان في عرفة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. يبقى هو طالع من المدينة في ذي الحليفة، قال لهم من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فلما كان في عرفة واحتاج الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت رخصة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراوي، فليلبس السراوي، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين. يبقى المرأة بقى في إحرامها بتلبس وتستتر، تستتر المرأة، لكن ممنوع منها حدتين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، في الشيء المخيط اللي متفصل على قدر العضو. أنهي عضو؟ الكف والوجه، الكف والوجه. لا تلبس القفاز، يبقى تستر يدها، بيكون بتاعها يكون طويل يستر يدها، لكن ما تلبسش حاجة على قدر، على قدر الكف اللي هو القفاز. يبقى نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، والنقاب لا تنتقب المرأة. كونوا ينهى عن النقاب للمحرمة دليل على النقاب كان موجود ولا مش موجود. النقاب موجود ومعروف عندهم، لما ينهى المحرمة أنها لا تنتقب، هنا مفهوم المخالف أن غير المحرمة تنتقب غير المحرمة، فهذا يرد بمثل هذا الحديث وغيره على من يدعي أن النقاب بدعة وأن النقاب حرام وأن النقاب لا أصل له. وحديث النقاب اللي فيها المرأة المحرمة لا تنتقب دليل على وجود هذا النقاب، ليس على أنه كان عادة جاهلية كما يقول بعض المجاملين للكفار والغربيين ولغيرهم، يجاملونهم حتى بالفتاوى المنيلة ويقول لك النقاب حرام والنقاب بدعة والنقاب كذا، لعنة الله على الكاذبين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سنن أبي داود، نهى النساء في إحرامهن، النهي المرأة وهي محرمة عن القفازين والنقاب. هنا طب المرأة في غير الإحرام ينفع تلبس القفاز ولا ما يلبس القفاز؟ ما قالش القفاز حرام ليش؟ معنى جاء عن النقاب القفاز النقاب حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القفاز وعن لبس النقاب. القفاز المفصل على قدر اليد، يبقى هنا لو أنها سدلت الثوب بتاعها بحيث أنه غطى يدها لا شيء عليها، لكن لا تلبس القفاز. كذلك لا تلبس النقاب، النقاب الخرقة اللي بتتشد على الوش، خرقة تشد على الوش. طيب لما تكون قدام الرجال تعمل ايه؟ تسدل، تسدل طرحة بتاعتها تنزلها على وجهها. اذا كان قاعدة في الفندق، قاعدة في مكان في الخيمة في وسط النساء، يبقى ليس لها لا تسدل ولا تضع نقابا على وجهها طالما انها مع النساء. في مكان فيه رجال يبقى على ذلك تنزل الطرحة بتاعتها بحيث تستر وجهها عن الرجال، لكن لا تنتقل، لا تلبس الخرقة المشدودة على الوجه ولا الشيء اللي مشدود على اليدين هو القفاز. قال: نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران، يعني ما مسه الورس والزعفران. يبقى المرأة كذلك لا تلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. قال: وليلبسن بعد ذلك ما أحببنا من ألوان الثياب من معصفر. يبقى المعصفر ممنوع منه رجال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، أما المرأة فلها أن تلبس المعصفر أو الخزد أو الحرير أو الحلي أو السراويل أو قميص أو خف، تلبس ما شاءت من الثياب لتستتر المرأة. طيب المسائل الفقهية هنا لنا دي الأحاديث اللي ذكرناها، الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبسه وما لا يلبسه المحرم والمحرم. الحرام على الرجال أو على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان، ما يحرم على الرجل في أثناء الإحرام قسمان من أنواع الثياب، قسم يتعلق بالرأس وقسم آخر في غير الرأس. يتعلق بالرأس: لا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترا. يبقى لا يضع الحاج على رأسه لا القلم سوى ولا العمامة ولا أن يضع حتى الإزار على رأسه، يجيب فوطة يحطها على رأسه، ممنوع أنه يضع شيء، غطرة يضعها على رأسه، لا يضع ذلك. إن ستر رأسه لازمه الفدية، يعني إن تعمد، إذا تعمد يستر رأسه يلزمه الفدية. لو توسل وسادة أو وضع يده على رأسه أو انغمس في ماء أو استظل بمظلة جاز ذلك. يبقى هذه أشياء يجوز له أنه يفعلها. إذا نام هذا المحرم، نام في الفندق ولا في غيره، نام اتغطى بملاية بس ما يضعش على وجهه احتياطا حتى لا يضع على رأسه، يرفعها ويجعلها على رأسه. إذا ستر رأسه لزمته الفدية، لكن لو توسل وسادة، حط وسادة تحت دماغه ولا شيء، أو وضع يده على رأسه، أو انغمس في ماء، أو انغمس في ماء، لو أنه جاء في بحر ولا في شيء نزل في ماء لا شيء عليه. أو استظل بمظلة ذات شمسية يضع على رأسه يجوز له، ولا فدية سواء مست المظلة رأسه أم لا. أثناء ما أنت في الإحرام ومسك شمسية وأنت مارض ممكن بترفعها فوق مثلا، ممكن في زحام بتنزلها لتحت روح لمس رأسك، لا شيء عليك، لا شيء عليك إلا مسك، لكن ابعدها أفضل. لو وضع على رأسه زنبيلا أو حملا جاز ولا فدية. وهنا بيحطوا ليه الزنبيل أو الحمل؟ أنه شايل حاجة، صندوق شايله على دماغه لا شيء، شايل أفة فوق رأسه لا شيء، لكن قلب الأفة عملها طائية حطها على رأسه، هنا خلاص رجع للممنوع المحظور. شايل أكل حاطط صحن فوق رأسه لا شيء، قلب الصحن عمله طائية حط فوق دماغه ممنوع. يبقى هنا حاطط ليه هذا الشيء فوق رأسه؟ إذا كان يستعين بذلك على حمل الشيء شايله لا شيء عليه، لكنه يجعله يعني تحايط ومش حلبس طائية القماش، حلبس الصحن الطبق الصيني حطه على رأسه، ممنوع من ذلك. القسم الثاني في غير الرأس، يجوز للرجل المحرم ما عدا ستر ما عدا الرأس من بدنه، أن يستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط. ويمكن قدمنا قبل ذلك أنه ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه كلمة المخيط، أنه لا يلبس المخيط، إنما اللي أخذه العلماء من معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حطوا له قاعدة، حطوا قاعدة إن المحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا. هنا أما يذكر أشياء صلى الله عليه وسلم عليه بيحط لها ضابط جامع لهذه الأشياء، إيه المقصود منها؟ قالوا الشيء المخيط يعني المفصل على قدر عضو الإنسان أو على قدر بدن الإنسان، يبقى لا يلبس المحرم هذه الأشياء اللي تكون مخيطة. يحرم عليه لبس المخيط وهو وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن، فيحرم كل مخيط ويحيط يعني بالبدن أو بعضو منه سواء كان مخيطا بخياطة أو بغيرها، مخيطا بخياطة أو بغيرها. فمما يحرم عليه لبس القميص والسراويل والتبان والخف، أشياء بتبقى مفصلة على قدر تحيط بعضو من الأعضاء. لبس القميص ده محيط بالبدن، يلبس القفطان لإتمام، دخل الكمام فيها، وهنا جاء في أثناء الإحرام أنه حيلبس شيء محيط، ما هو الإزار ما هو محيط، ولكن ده للستر يستتر به، لكن أنه حلبس بنطلون أستر لا ممنوع. وكأن السبب في ذلك طبعا الحكمة يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن شيء من التعليل يقال إنسان هو ذاهب للحج كأنه يتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه، يتذكر الموت، الميت لا حيلبس بنطلون ولا حيلبس قفطان، إنما حيلبس الكفن، كأنه وهو يلبس الإزار والرداء كفن، كأنه يتذكر هذا الشيء، كأنه بيطوف حوالين الكعبة يتذكر الموقف بين يدي الله عز وجل، في وقوفه حول الكعبة، في وقوفه في يوم عرفة، في سعي بين الصفا والمروة، يتذكر المشاهد والموقف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يحرم عليه لبس القميص، السراويل، سروال طويل، سروال قصير، التبان، شرط القصير، وهنا هذه كله ممنوع منه. أن يلبس الخف ونحوها، يلبس فانيلا مثلا تحت البتاع، ممنوع من لبس هذه الأشياء اللي تكون محيطة بعضو الإنسان. فإن لبس شيئا من ذلك مختارا عامدا، الذي يختار ويتعمد ذلك عليه الفدية، والفدية هي فدية زي فدية إزالة الأذى، يبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا تعمد ذلك عليه الفدية، لا ما تعمدش ده نسيه وهو أثناء الإحرام نسى، راح رافع الرداء بتاعه وحطه فوق دماغه من الشمس، ذكره إنسان أو تذكر هو ينزلها حالا، لكن ذكره إنسان أو تذكر هو وخليني شوية كده، يبقى يلزمه الفدية في هذه الحالة. يبقى إذا تذكر فتعمد يلزمه الفدية، نسي سهى أخطأ في ذلك لا شيء عليه. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف، واللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد، محمول على اللبس المعتاد. يعني أنت معروف تلبس الإزار، طب لو واحد لابس بنطلون ممنوع هذا السراويل، لا مش لبسه ده، هو البنطلون بتاعه واسع زي بنطلون بتاعت الأفغان الواسعة جدا، راح لف وعمله إزار حوالين وسطه، هذا ما لبسوش، هذا لفه وحول وسطه. إنسان نايم جاب بنطلون واسع اتغطى به وهو نايم، هذا لم يلبسه. يبقى لبس الشيء اللي يستخدم مثله في هذه الحال، جاب القفطان اتغطى به وهو نايم ما لبسوش، ولكن هو وهو جالس على الأرض استثر به، جاب القفطان بتاعه لفه حوالين وسطه عمله إزار، كل هذه الصور لا شيء فيه، لا شيء فيه. إنما ممنوع في القفطان في القميص أنه يلبسه، يدخل إيديه في أكمامه يلبسه. الممنوع في السراويل أنه يلبسه، لكن لو أنه ارتدى بالسراويل، جاب السروال حطه فوق منكبيه، لا شيء عليه في ذلك، الممنوع أنه يلبسه في رجليه. يبقى اللبس الحرام الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو عباءة أو ابتدى بهما أو اتزر بسراويل فلا فدية، لأنه ليس لبسا في العادة، فهو كمن لفق إزارا من خرق وطبقها وخاطها. يعني نقول ممنوع اللبس المخيط، مخيط يعني مفصل على قدر العضو أو على قدر البدن، فلو أنه جاب حبة خروق وقعد على المكنة خيطها لغاية ما عمل منها بشكيل كبير، لبس إزار أو رداء، هذا يسمى مخيط على الذي يذكره الفقهاء؟ لا لا، وإن كان هو مخيط حقيقي أو متخيط، والمخيط الشيء المخيط، لكن ما أصدوش من المخيط المتخيط، ما أصدوش ذلك، أصد المتفصل، متفصل يعني فصل على قدر عضو وتخيط على هذه الصور، يبقى هذا المخيط الممنوع منه. البعض من الحداد يقوم لما يلاقي أي حاجة مخيطة يمتنع من لبسها، حتى الشبشي اللي بيسوق رجله إذا الآن متخيط بخيط يمتنع منه، هذا خطأ، هذا خطأ. لا مانع أنك تلبس الشبشب اللي مخيط، بمعنى أنه متخيط الوش بتاعه في النعل اللي فيه. أما اللي ممنوع منه أنه يكون مخيط، بمعنى أن يلبس أفطان متفصل ومتخيط على قدر الأعضاء وقدر البدن، هذا اللي ممنوع. لذلك ما يفعله الحجاج أنه لما ينقي الحزام يدور على الحزام اللي متمصمر، يقول لك مش عايزه متخيط، عايزه مصمر فيه، هذا خطأ، هذا ليس فيه هذا اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلبس القميص ولا البرنس ولا كذا، هذه أشياء مفصلة. طبعا لو واحد فعل هذا الشيء يعني هذا من خطئه وعدم معرفته بالأحاديث. إنما إن البعض من الناس تلاقي ينصح غيره ممنوع ما تشتريش شبشب ده، عشان الشبشب ده اشتري شبشب المتدبس بدباسة أو اللي متمصمر بمسمار، والبعض من الناس يتخذها شغلانة بقى يشتغل على الحجاج. أذكر وإحنا في حجنا السنة اللي فاتت وأحد أخ ملتحي طالع في الحج وبيتكلمنا: يا حجاج يا خطأ اللي انتوا لابسين الشبشب بتاعتكم متخيط، روحوا اقلعوه. بيتكلم يعني كأنه فاهم الحاجة، هو جاهل مش فاهم حاجة. نقول له: ايه هذا الإنسان يا أخي، مش ده اللي مقصود الحديث؟ لا لا لا، هو الجدل لا جدال في حد. هنقول له: ايه هذا الإنسان، اسكت وسيبه، هذا الجهله. لكن اتعلم، اتعلم قبل ما تنصح الناس، تكلم الناس وبعدين تبقى ملتحي ويجي الناس يقول لك: شوف الجاهل بيقول ايه ويجهلوك. لا، اتعلم ايه الأحكام الشرعية. جيش على واحد لابس حزام، الحزام فيه خياطة، تقول له: دي ممنوعة، دي حرام، دي حرام ممنوعة. لا، مش ممنوعة ولا حرام ولا شيء. ايه اللي ممنوع؟ انك تلبس الشيء مفصل على قدر البدن، اللي هو القفطان، اللي هو القميص، البس البرنس كده. له أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته بحمالة أو حقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه، هذه أشياء من المباحات. من المباح تلاقي أنت مسافر شركات بتاعت السياحة تحضر لك شنطة تعلقها في رقبتك، تعلقها في كتفك، تمسكها في إيدك، تحط فيها المصحف، تحط فيها النظارة، تحط فيها كذا، كل هذا جائز. له أن يعلق المصحف وحفظة نقوده وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه، وأن يشد الحزام في وسطه، ويلبس الخاتم، ويلبس الساعة والنظارة وطقم الأسنان. كثير من الحجاج يسألوا ألبس طقم ولا لا أثناء الإحرام؟ لا شيء فيه. برضو في رمضان بعض الناس لابس طقم، يقول لك من النهار ألبس الطقم بتاعي ولا لا، إنه هذا لا، ما هوش من الأشياء المخطرة، يجوز لك أنك تلبسها في أثناء الصيام وفي أثناء الإحرام. لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه. شوف هنا المخيط مش معناه من الخياطة، أي حاجة فيها خياطة ممنوع، ما هوش معناه كده، معناه ما فصل على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضاء البدن، هذا ممنوع منه. فصل بقى وتخيط بخياطة أو تلزق بصمغة أو تدبس بدبابيس أو تعمل بمسامير، كله لو جاب القماش وبدأ بدبابيس يدبسه لغاية نعمله على هيئة بنطلون ولبس هذا البنطلون، مش هنقول ده مش مخيط، هو المقصود منه المفصل على قدر الرجلين وعلى قدر البدن، هذا ممنوع منه سواء انه دبابيس ولا بغير دبابيس. يبقى العلة المذكورة مقصود منها ما كان ثوبا يلبس على قدر البدن او قدر عضو من اعضاء البدن. يبقى يدخل في ذلك الجورب والقفاز والشيء الملبد والملزق، ملصق يعني بعض البعض، سواء المتخذ من جلد أو قطن أو كتان وغير ذلك. يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا وأن يجعل له مثل الحجزة. ممكن أنه حاطت أستف حوالين الإزار عشان ما يسقطش، حاطت حبل، حاطت حزام، ولا شيء في ذلك. حاطت الحزام وفي التكة بتاعته أو في الشيء اللي بيتحزن منه أو يربط منه الحزام يجوز. له غرز ردائه في طرف إزاره، وهذا لا خلاف فيه كما يقول الإمام النووي وغيره أنه يغرز ردائه في طرف إزاره، الإزار حول وسطه راح مدخل الرداء بداخله أو شيء من الرداء عشان ما يطرش منه الرداء، حط الطرف بتاعه بداخل الإزار لا شيء. ولا يحرم خل الرداء وشبكه بدبوس أو بدبوس ونحوه كما لا يحرم عقد الإزار، والأولى عدمه فقط لأن بعض العلماء منع من ذلك وقال أنه حيصير كهيئة المخيط، لكن الراجح أنه ليس مخيطا ولا شيء. لو أنه لابس الرداء بتاعه يجوز أنه يشبكه بدبوس، يشبكه ويشبك على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لكن حيجيب الرداء ويملأ دبابيس من فوق لتحت وكده لا، هذا يبقى بقدر ما تحتاج إليه دبوس واحد يكفي في هذا الحال. إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفا وجبت الفدية، انه كالسراويل لابس الإزار راح جاي شق الإزار وبعدين مدبس ده حوالين الرجل ده ودبس تاني حوالين الرجل التاني، خلاص بقى بنطلون. يبقى هنا الأمر مش انه متخير، أمر انه صار على هيئة السراويل. يحرم على الرجل لبس القفازين، يحرم لبس القفازين شيء مفصل على قدر عضو من الأعضاء، ولبس الخف، الخف اللي هيبقى على قدر البدن القدم وجزء من الساق. وأما لبس المداس والخف المقطوع أسفل من الكعبين الراجح أنه يجوز ولو مع وجود النعلين، يعني سواء هو واجد نعلين أو أنه لابس الحذاء بتاعه وقاصص الرقبة بتاعته بحيث يصير تحت الكعبين يجوز له يلبسه. لو لف وسطه بعمامة، جاب العمامة وراح ربطها حوالين وسطه حوالين الإزار عشان يستمسك الإزار أو عشان يحط فيها الفلوس بتاعته أو شيء، لا شيء يجوز له ذلك. أو أدخل يده في كم قميص منفصل عنه، فرق بين أنك بتلبس القميص تلبس القفطان تحط إيديك فيه وتلبس، هذا ممنوع منه، أو أنه القفطان بتاعك عايز أنت تنظفه تحط إيديك جوه الإكمام بتقلبه على الناحية التانية أو بتطلع منه شيء من داخله، لا شيء عليه في هذه الحالة، لا شيء عليه. فإن كان للرجل عذر في اللبس، إذا احتاج أن هو يحط حاجة على دماغه أن هو يلبس السراويل له عذر في ذلك، يبقى مع العذر يفعل وعليه الفدية، مع العذر يفعل وعليه الفدية. يبقى هنا إذا احتاج للبس بسبب العذر الحر الشديد البرد الشديد فعل ووجبت الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا بنقول في حاجة اسمها دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. المقتضى هنا يقال إيه في الآية؟ فحلقة، فحلقة. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، اللي مريض واللي به أذى من رأسه عليه فدية؟ لا، ده هنا في حاجة محذوفة. فهم من معنى الآية ما يريده الله سبحانه وتبارك وتعالى. من كان منكم مريضا فلبس ما يحرم عليه بسبب المرض، من كان منكم به أذى من رأسه فحلق شعر رأسه. يبقى هنا دلالة الاقتضاء تفيد أن في شيء محذوف هنا، مقتضى الكلام أنه فعل محذورا من محظورات الإحرام فعليه الآن الفدية. ده الذي فعلها وهو معذور ولا غير معذور؟ يبقى الغير معذور أولى، الغير معذور أولى، الغير معذور أولى. إذا لم يجد رداء لم يجوز له لبس القميص، يعني اللي لا يجد الإزار رخص النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إيه؟ السراويل. هذا الغير واجب، بس الغير واجب ولا غير واجب وغير واجب السمن يعني يشتري، ما هو ممكن في الفندق ما عندكش السيف ما عندكش الإزار ولكن معك فلوس تنزل تشتري متوفر هناك، مع إنسان ممكن يقرضك هذا الإزار تلبسه لغاية ما تبقى تأخذ هذا الشيء إذا لم يكن له عليك منا في ذلك. يبقى من لم يجد رداء لم يجد له لبس القميص، ولو لم يجد إزارا وجد سراويل فلا له لبسه. يبقى الذي لا يجد الإزار معذور، لا معه فلوس يشتري ولا وجد من يعطيه ولا معه هذا الإزار، يبقى معه سراويل بنطلون يلبسه في ذلك ولا شيء عليه. لكن الغير الواجد للرداء، الرداء يشترط جزء العلوي منه، ومعه أفطان نقول له يعمل ايه في الأفطان؟ ارتدي له، حطه رداء فوق مكيفك، لكن ما تلبسوش، ما تلبسوش. السراويل يصعب اقول له السروال لفه حول المصطفى الا ان كان يصلح، الا ان كان يصلح، ان كان السراويل واسعا جدا ينفع انه لفه حول وسطه نقول له لفه حول وسطك ولا تلبسه اذا كان يصلح، لكن كان لا يصلح يبقى له عذر انه يلبسه على ما ذكرنا. إذا وجد السراويل ووجد إزارا يباع ولا ثمن معه أو كان يباع بأكثر من ثمن مثل جاز لبس السراويل. أشوف استغلال الحاجة، يستغل الحاج مثلا، الحاج في مكان محتاج مية عشان يتوضأ، يجي يقول له لا أبيع لك الكباية بعشر ريال، معهوش وهذا ليس ثمن مثلها وما فيش في المكان، يعمل إيه هذا؟ يقول له أنت تقدر تشتري ولا لا تقدر تشتري؟ تقدر تشتري افعل واخرج من هذه المسألة، لكن لا يقدر لا يلزمك أنك تستلف وتشتري هذه الشيء وهذا ليس ثمن مثلها. يقدر ولكن هذا ليس ثمن مثلها، هذا يغالي جدا فيها، يتيمم، يتيمم ويصلي ولا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. يبقى هنا كذلك إذا كان الإنسان وهو أحرم ولا يجد الإزار معه السراويل، أو وجد الإزار والإزار بيساوي 5 ريال، الآن الإزار ب100 ريال هنبيع لك الإزار، هنا لا يلزم أن يشتري، هذا ليس ثمن مثله. يقول ما يتغابن فيه يلزمك، ما يتغابن فيه يعني 5 ريال 6 ريال 10 ريال ممكن ناس يسكت ويفوت هذا الشيء، لكن 5 ريال لا، ب100 ريال لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، يلبس السراويل الذي معه ولا يلزمه أن يشتري الشيء بثمن يجحف بمثله. وإذا لم يجد نعلين جاز لبس خفين ولا فدية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي ذكرناه، ولو لبس الخفين الغير المقطوعين، صلحوها هنا مكتوبة عندكم نقصت كلمة، لو لبس الخفين الغير المقطوعين يعني في أثناء الإحرام معه خفان وما قطعش الخفين وما عندوش غيره وفاقد للنعلين، يبقى هنا ثم وجد النعلين يعمل ايه؟ يلزم لبس النعلين، يخلع الخفين ويلبس النعلين، وجب نزعه في الحال فان اخر وجبت الفديه. ونفس الحكايه حتتقال للذي يلبس السراويل لعدم وجود الازار وهو هناك فجأة لقى في الشنطه بتاعته حاجه تصلح تكون ازارا، يلزمه حالا يخلع السراويل ويلبس الازار. يبقى هنا في حديث ابن عباس انه ذكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لم يجد إزار والخفاف لمن لم يجد النعلين يعني المحرم. ماذا معنى حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر السراويل لمن لم يجد الإزار؟ يبقى الغير الواجد يجده فين؟ قال لنا في عرفات. في عرفات قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان ذكر أنه في المدينة، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال ما يلبس المحرم من الثياب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي النهاية قال إلا أحد لا يجدن عليه فليلبس خفين ولقعهما أسفل من الكعبين. هذا كان في ذي الحليفة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن في عرفة حين احتاج الناس، هذا وقت الحاجة. الآن في المدينة ممكن يلاقي حد يبيع له، ممكن فلوسه قريبة يرجع للمدينة من ذي الحليفة يجيب الشيء، لكن الآن في عرفة هيجيب منين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أرخص لهم بعرفات البدل، أرخص لهم إنه البدل بدل النعل هيكون الخف، فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجد إزارة بلا فتق، وعلى ذلك جمهور العلماء. فمن اشترط فتقه خالف النص، يعني خالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مش هنقول خالف، يعني هنقول إنه اللي قيد زي الإمام الشافعي قال إنه يقضى بالمقيد على المطلق، إذا أطلق فليلبس الخفين، وده تقييد في حديث آخر قال يبقى نقيد هذا الإطلاق بهذا المقيد. ولكن الأمر إن المقيد كان الأول والمطلق كان بعد ذلك، قال ما يفرقش إن المطلق الأول ولا المقيد الأول، فيقضى بهذا على ذلك. ولكن هنا شيء آخر يدخل في هذه المسألة، وهو الحاجة، الاحتياج، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهم في المدينة هذا الوقت الآن يحتاجون، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بس فلوسهم حاضرة والمدينة قريبة. الآن وهم في عرفة، والجميع أهل المدينة الخارجين معنا في النبي صلى الله عليه وسلم قليل، في عرفة الناس من كل البلدان جاية للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن مش أهل المدينة بس، أهل المدينة وأهل جميع البلدان اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم يحد في هذا العام، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الكل يحتاجون. ومع ذلك يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولا يبين لهم هم في عرفة إن وليقطع، دل على أن القطع ليس واجبا الآن، دل على أن القطع ليس واجبا الآن. فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع أولا لأن رخص البدل لم تكن موجودة، ثم شرعت بعد ذلك وهم في عرفات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم هناك أن يلبس الخفين، ولم يأمر بقطع الخف أسفل من الكعبة. لكن لو احتاط الإنسان في ذلك، لا كان معه الخف وحده حبده في العمر، إيه اللي دخلوا في هذا الخلاف؟ لو أنه احتاط في ذلك فقطع، احتاط فاستعار من إنسان آخر النعلين، هذا كان أولى. المرأة يحرم عليها أن تنتقب كما ذكرنا، النقاب اللي هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن، هذه الخرقة ممنوعة يعني على قدر الوجه، يبقى إذا سدلت من رأسها لا مانع من ذلك. للمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والخف والسراويل، ولها أن تسدل على وجهها ثوبا للحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك، ويحرم عليها لبس القفازين. جاء في صحيح البخاري قال ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، دل على أن المرأة يجوز لها ذلك، أما الرجل لا يلبس المعصفر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقالت عائشة لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، ولم ترى عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. هذا ما نقله البخاري تعليقا عن عائشة مجزوما به. ذكر الحافظ في الفتح قال وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وهذا إسناد صحيح متصل، وهشيم وإن كان مدلسا ولكنه صرح بالتحديث فقال حدثنا. فذكر عن عائشة قالت تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. سيدة عائشة تقول ذلك تسدل، يبقى المرأة المحرمة لا تلتقط، تحطش نقاب خرقة على قدر وجهها، لا، لكن الطرحة اللي فوق رأسها تشدها تنزلها على وجهها إذا كانت أمام الرجال، إذا كان أمام الرجال. أما بين نساء في خيمة في فندق كذا يبقى لا، ليس لها أن تستر وجهها إلا إذا حضر الرجال سترت الوجه. أيضا جاء عن فاطمة بنت المنذر
قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء جدتها، جدة فاطمة بنت المنذر، فتذكر كنا مع أسماء وكان النساء يخمرن وجوهن، يعني في حضرة الرجال تستر المرأة وجهها تستتر من الرجال. يبقى يحرم على المرأة لبس البرقع أو لبس النقاب وكذلك لبس القفازين. أمال تعمل إيه؟ تستر يديها بالكم بتاعها، تستر وجهها بشيء بسهولها. أما الخنثى المشكل مش معروف رجل ولا امرأة، فحكمه هنا إذا ستر وجهه لا شيء عليه، إذا ستر وجهه لأنه يحتمل يكون رجل والرجل يجوز يستر وجهه، وإن ستر رأسه إذا غطى رأسه يحتمل يكون امرأة فلا شيء عليه. إذا ستر الاثنين مش هنقول يحتمل، يلزمه الفدية، ستر الوجه والرأس يلزمه الفدية. ويكره للرجل المحرم ستر وجهه، يكره ذلك بحديث المحرم الذي وقصته راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، وفي أغلب الروايات في رواية ولا وجهه، إبا احتياطا للرأس، فيكره ذلك. وذكرنا أنه صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان في يوم كان محرما في يوم صيف قد غطى وجهه بخطيفة أرجوان. يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. استعمال الطيب نقول هذا يستعمل الطيب، يكون شيء إزازة ريحة إزازة فيها طيب، هذا يستعمل الطيب. استعمال أنه بيكب يحط يلمس يلصق الطيب على بدنه أو على ثيابه. إذا استعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب. فلو طيب جزءا من بدنه بعطر أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية. لو لبس ثوبا مبخرا بالطيب، بخر بالطيب ريحته طيب، أيضا يلزمه الفدية. أو ثوبا مصبوغا بالطيب أو علق بنعله طيب، يلزمه يخلع النعل يزيل أثر الطيب من على النعل ولا يلبسه عليه الطيب، إلا إذا كان في أول إحرامه قبل أن يلبي قبل أن يدخل في الإحرام وضع الطيب على بدنه أو على ثيابه، هذا فيه لا شيء كما قدمنا. ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر، أو في بيت يبخر ساكنه فلا فدية. يعني فرضنا أنه هو دخل جوه دكان عطار يشتري حاجة والعطار مشغل حاطط بخور حاطط شيء فيها، فالراجح أنه لا شيء عليه. أيضا المحرم إذا راح يقبل الحجر الأسود، الحجر الأسود عليه محطوط عليه طيب أو محطوط عليه شيء، لا شيء على المحرم لأنه مطلوب منه أن يقبل الحجر الأسود. لو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار أو عند الكعبة وهي تبخر، أو في بيت يبخر ساكنه فلا فدية. كذلك لو إن الثوب اللي حينام عليه المخدة اللي حينام عليها محطوط عليها طيب، حينام عليها حيلزق الطيب به، أيضا يلزمه الفدية إن تعمد ذلك. لو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية إذا انتقل الطيب إليه. لو فرش فوقه ثوبا ثم جلس عليه، فرضنا داخل الفندق وهو لابس الإحرام حينام شوية وينزل الحرم يعمل المناسك بتاعته، لقى السرير عليه طيب، راح جايب بطانية حطها فوق السرير ونام، هو الآن في عازل بينه وبين الطيب فلا شيء عليه. لو تعمد فداس بنعله على طيب، طيب واقع على الأرض حط نعله عليه، يبقى هذا متعمد يلزمه الفدية. لو خفيت رائحة الطيب أو الثوب المطيب لمرور زمان أو لغبار أو غيره، فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت رائحته حرم استعمال. يعني لو أن المحرم شايل الثياب الإحرام جوه الدولاب والدولاب كان فيه طيب وبعدين طلعها ما فيش فيها ريحة، لكن هو عارف أن نوع الطيب الموجود ده لو جاء على هذا الثوب من الماء أو العرق حيطلع الرائحة، يبقى لا يجوز له أن يلبس، لا يجوز له أن يلبس. ذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس قال يشم المحرم الريحان ويتداوى بأكل الزيت والسمن، لا شيء في ذلك، أنه يأكل سمن يأكل زيت يشم الريحان كنبات لا شيء. يجوز أن يجلس المحرم عند عطار وهو في موضع يبخر، والأولى أن يجتنب ذلك، لأنه ممكن هو في المكان اللي فيه بخور تلصق بثيابه ويدخل في الخلاف اللي بين العلماء في ذلك، وإن كان الراجح أنه لا شيء عليه. متى لصق الطيب بدنه أو بثوبه على وجه لا يجب الفدية لأن كان ناسيا أو ألقته ريح عليه لزمه مبادرة بإزالته. لو أنه ماشي في مكان حد بيرش طيب جعله على ثيابه، هو لم يقتل في ذلك، ولكن يخلع الثياب يبدلها بغيرها أو يغسل أثر الطيب. لا يكره للمحرم شراء الطيب. لو أثناء إحرامي عد على دكان يبيع روائح فاشترى إزازة اشترى كذا لا شيء، المشكلة أنه لو حاول يشمها حط على أنفه حط على يده انتقل الطيب إليه، يلزمه إزالته حالا إذا لم يزله عليه فدية. يحرم عليه أن يكتحل بما فيه طيب، إن احتاج إليه جاز وعليه الفدية. طبعا ما فيش وجه للحاجة الآن، وجود الأطرة وجود المراهم كثيرة لا داعي أن هو يضع الكحل المطيب. له الاكتحال أثناء الإحرام، يحط كحل في عينيه للحاجة أو غير ذلك، له إلا أن يكون الكحل مطيبا. لو غسل بالصابون فلا شيء عليه، يعني أثناء الإحرام يحتاج يدخل دورة المياه بيأكل بيشرب بيغسل إيديه بالصابون لا شيء، لكن ما يتعمدش يجيب بالصابون اللي له رائحة لا تخرج. بعض الصابون بيبقى ريحته نفاذة جدا، محطوط عليه مسك، محطوط عليه نوع من الورود، بحيث أنه إذا وضعه يفضل الريحة بتاعته فترة طويلة على الإنسان، يبقى كأنه كالطيب فلا يتعمد مثل هذا الشيء. لكن إذا كان صابون حتى لو صابون بريحة، لكن مجرد ما بيشطف إيده بالمية بتروح الريحة ما تدومش فيه، فلا شيء في استخدامه، لكن يجتنب ما له رائحة نفاذة تصير كالطيب، حيث أنه كأنه واضع للطيب. نقف هنا عند النكاح المحرم، الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.